باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. وصلنا بتأملاتنا بسفر أعمال الرسل للفصل 22. من بعد ما اعتقل مار بولس واتهم من الجماعة اليهودية بثلاث اتهامات، من بعد ما بلش مار بولس هلأ بدنا نشوف بالفصل 22 أول دفاع بوجهه لليهود وبيفند الاتهامات الثلاثة اللي توجهت ضده. عرفنا بالفصل 21 بالآيات يعني بالفصل اللي قبل عن اتهمه، أول شيء أنه هو ضد الشعب اليهودي، تاني شيء أنه مقاوم للناموس، وثالث اتهام هو مدنس للهيكل. هلأ بهالآيات رح نشوف بهالفصل شو رد مار بولس من بعد ما أخذ الإذن أنه يخطب بجماعة اليهود. بيقول بالآية 1: أيها الإخوة وأيها الآباء اسمعوا ما أقول لكم الآن في الدفاع عن نفسي. بهذا الدفاع هو موجه لجمهور اليهود مثل ما قلنا، وبده يجي بعده كمان دفاعين آخرين. الأول موجه للحاكم فيليكس رح نشوفه بالفصل 24، وتاني واحد اللي هو موجه للملك أغريبا بالفصل 26. ولكن مثل ما عم نشوف بلش مار بولس دفاعه بالحديث معهم بكونه واحد منهم، بيطلع لإلهم إنه هن إخوة وآباء، عم بكنلهم كل المحبة والتقدير بكونه هن من بني الأمة، بيتحدث بكل شجاعة وبدون أي خوف. بالآية رقم 2: فلما سمعوه يخطب فيهم بالعبرية ازدادوا هدوءا. كتير من الأشخاص يلي نشأوا خارج اليهودية، خارج الإطار اليهودي، صارت عندهم ثقافات هلينية أو يونانية، بيتحدثوا باللغة اليونانية أو باللغات المحلية اللي تربوا فيها ونسيوا اللغة العبرية. أما مار بولس كمحب لوطنه من وقت ما كان صغير وهو يجيد الحديث باللغة العبرية بطلاقة، من هيك خاطب الجموع بهاللغة، من هيك سكتوا، علامة سرور واعتزاز بهذه اللغة مهما كانت ثقافتهم إنه ضروري يرجعوا للغة الأم. هذا بيعني أنه اللغة العامية كانت يعني في عنا لغة عامية بهذاك الوقت، وكمان في لغات تانية. مار بولس استخدم اللغة العبرية بالحديث مع هالأشخاص. بالآية رقم 3: فقال أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس من قليقيا، على أني نشأت في هذه المدينة وتلقيت عند قدمي جملائيل تربية موافقة كل الموافقة لشريعة الآباء، وكنت ذا حمية لله شأنكم جميعا في هذا اليوم. عم نشوف في رسم بياني واحد بقلب هالآية، بيقول أنا رجل يهودي ولدت، فإذا أول شغلة هي الولادة، في طرسوس من قليقيا، على أني نشأت، تاني وحدة، في هذه المدينة وتلقيت عند قدمي جملائيل تربية موافقة كل الموافقة لشريعة الآباء. هيدي الأشياء بتدل على ذات الرسم مثله مثل النبي موسى بالعهد القديم، معروفة إنه المكان الولادة والنشأة والتربية. هون لحتى يخاطب أذهان السامعين يلي هن اليهود، عم بيقولون أنتوا يلي بتتهموني إنه أنا ضد شريعة موسى، ذات الشيء أنا بذات الخط. كمان عم بلمح لهم بطريقة جدا عبقرية لحتى يخاطب أفكار اليهود. هون تحدث عن نسبه لشعبه أنه يهودي، وعن رسالته. مثلا منشوف برسالته لأهل فيليبي بيقول عن الختان: هو مختون باليوم الثامن، من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني ابن عبراني، من وجهة الناموس هو فريسي. هيدا الكلام حكي برسالته لأهل فيليبي. هون عم منشوفه أنه منه إنسان غريب عنهم ولا من سبط غريب من بقية الأصباط، هو مولود بطرسوس عاصمة خليقيا، يعني ببلد جدير بالشرف بيتمتع بالحرية. كمان بالكلمة بقول وتلقيت عند قدمي جملائيل، كانوا الطلاب بيقعدوا على الأرض عند أقدام معلم عند جملائيل. هو كمان دارس متعلم، إجا لأورشليم ليتعلم عند جملائيل، أبرز معلم ناموس يهودي بعصره. وهلأ يلي عم بيمارسه أو عم بيوعظ فيه مار بولس هو امتداد حقيقي للتقليد الآبائي الحقيقي يلي هن اليهود بيعرفوه. بيقول عنده بالآية عنده قدمي جملائيل. ليش عنده قدمي؟ ما قال بواسطة جملئيل، وإنما عند إجراء تيدل على المثابرة وعلى الاجتهاد وعلى الغيرة المقدسة، على الاستماع وتقديره العظيم لهيدا الرجل يلي هو معروف عند اليهود. وكمان ما ننسى إنه نفس مر الإنجيل لوقا كمان موجود بهيدا الإنجيل، دائما بيخبرنا إنه بيكون في نوع من التلمذة، دائما بيجوا الأشخاص بيقعدوا عند إجرين الرب يسوع. مثلا لما طلع الرب يسوع الشياطين من شخص كان ممسوس إجا عند إجرين الرب، مرتا ومريم كانت مريم عند قدمي يسوع إلى آخره. بهول الأشياء دلالة على التلمذة. بالآية رقم 4، واضطهدت تلك الطريقة حتى الموت، فأوثقت الرجال والنساء وألقيتهم في السجون. هون عم نشوف بقول عن تلك الطريقة، طبعا الطريقة سبق وحكينا عنها أنه ذات المبدأ الروحي أو على التبشير باسم الرب يسوع. عم بيوضح لهم كيف بلشت خدمته بقلب كله حمية وبقلب ناري باضطهاده للمسيحيين بدون تمييز بين الرجل والمرأة، وغايته بهيدا الشيء أنه يكشف عن التحول لخدمته لحتى صار عم بيخدم رسالة الرب يسوع ويبشر بالرب يسوع. ما كان إلا بقوة إلهية ودعوة سماوية حولت له فكره واتجاهاته، خاصة أنه هيدا الشيء صار فجأة خلال إعلان إلهي بطريق الشام. كان هو مضطهد للكنيسة وهلأ صار، وكيف كان قبل كان بيرمي القرعة لحتى يقتل الموجودين بالسجون، هذا رح نشوفه بالفصل 26 كمان بهذا الموضوع، وكيف كان رافض لاسم الرب يسوع ولا حتى بده حدا يآمن بهذا الاسم أو بهذه الطريقة، وكان عم بيبذل كل الجهد لحتى يقاوم اسم الرب يسوع. فإذا بهذه الآية عم بفرجينا بيقول واضطهدت تلك الطريقة حتى الموت، فأوثقت الرجال والنساء وألقيتهم في السجون. هلأ بالآية رقم 5، بيقول وبذلك يشهد لي عظيم الكهنة وجماعة الشيوخ كلها، فمنهم أخذت رسائل إلى الإخوة، فسرت إلى دمشق لأوثق من كان فيها منهم فأسوقه إلى أورشليم ليعاقب. بهذه الطريقة عم نشوف نحن إنه الشيء لما بيقدر رئيس الكهنة إنه ينكره، لأنه هو مار بولس إنسان يهودي وكان ياخذ الأوراق والمستندات وكل الأشياء من رئيس الكهنة، ورئيس الكهنة ما بيقدر ينكر هيدا الشيء، وهو ويلي معه من الآباء. وبذلك يشهد عظيم الكهنة وجماعة الشيوخ كلها، يعني جماعة ضخمة ما بيقدروا ينكروا العمل اللي عمله مار بولس، وسمعوا كتير من اليهود بدمشق بعد ما قبلوا الإيمان بالرب يسوع. قام مار بولس وبلش يضطهدهم ويقتلهم، وكانوا من الشيوخ ومثل ما قلنا وعظيم الكهنة يعطوه الموافقة ويباركوا له العمل، يعني بمعنى أنه هو مرسل من قبل جماعة اليهود لحتى يضطهد المسيحيين، وهيدا الشيء كان عم بيعمله بحمية كبيرة لحتى ينتقم من كل الأشخاص يلي صاروا مسيحيين. بالآية رقم 6، وبينما أنا سائر وقد اقتربت من دمشق، إذا نور باهر من السماء قد سطع حولي نحو الظهر. هيدي الآية هون عم نشوف إنه ترك الرب عم يمشي كل طريق من أورشليم حتى قرب دمشق، وكانت كل أحلام اليقظة اللي عنده إنه يخدم الله بكل قوته بإبادة المسيحيين ونزع اسم يسوع من وجه الأرض، بيطلع للمسيحيين كأصحاب بدعة بتقاوم الحقيقة الإلهية وبتفسد تعليم الأمة. أشرق عليه هيدا النور، نور عظيم من السماء، واليهود بيعرفوا إنه الله هو نور، هو ساكن بالنور، والملائكة هن ملائكة نور، الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار. طالما هن نار أكيد بيعطوها النور، وهيدا شيء صار بقلب الظهر نحو الظهر. بيقول قد سطع حولي نحو الظهر، يعني بالوقت يلي بيكون فيه ما في مجال أبدا للتخيل ولا ممكن يكون خدعة بشرية، ولكن بنور إلهي. بالآية رقم 7، فسقطت إلى الأرض وسمعت صوتا يقول لي شاول شاول لماذا تضطهدني؟ نادى الصوت من السماء باسمه وتشكك بالأمر، مين هو بالسماء عم بيضطهده؟ كيف بده يكون شخص موجود بالسماء ومر بولس عم بيضطهده؟ هو بيعرف وبيعرفه باسمه، فإذا في شيء منه مزبوط. بالآية 8، فأجبت من أنت يا رب؟ فقال لي أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. كانت المفاجأة أنه يسوع الناصري حي، هو بالسماء، وكان عم بيحسب كل مقاومة ضد كنيسته موجهة ضده شخصيا، وكأنه مار بولس عم بيحذرهم حتى ما يوقعوا بنفس الشيء اللي هو وقع فيه، أنه مثل ما اضطهد مار بولس عم بيقولون انتبهوا يا أيها الإخوة وأيها الآباء اللي عم بيخاطبهم للشعب اليهودي، إياكم توقعوا بنفس الغلطة اللي وقعت فيها. إنه اضطهاد للرسول هلأ هو اضطهاد مباشر ليسوع المسيح الناصري يلي فكروا إنه تخلصوا منه بصلبهم لما صلبوه ودفنوه، وهني عم بيقاوموا المسيح القائم من بين الأموات يلي ظهر بطريق الشام. بالآية 9، ورأى رفقاء النور ولكنهم لم يسمعوا صوت من خاطبني. بهيدا الكلام عم يوحي مار بولس إنه اللي حواليه اللي كانوا معه ما بيعرفوا معرفة دقيقة شو اللي صار معه. شو السبب؟ لأنه هيدا موضوع سر، والسر هو تدخل إلهي. بهيدي الآية في كمان مثل مقارنة، إذا عملنا مقارنة صغيرة، ورح ناخد من القديس يوحنا ذهبي الفم بشرحه لهيدي الآية. بيقول القديس يوحنا ذهبي الفم إنه في عنا صوتين، عنا صوت الرب وصوت شاول. لنرجع نقرأ الآية لحتى نفهم مزبوط شو الفكرة. الآية رقم 9، ورأى رفقاء النور. فإذا أول شيء اللي موجودين مع مار بولس شافوا النور، ولكنهم لم يسمعوا صوت من خاطبني. صوت مين؟ يعني صوت الله. برواية تانية، لأنه نحكى عن ذات الموضوع ثلاث مرات، هلأ عم نشوف لحد هلأ للفصل 22 إن صارت الحادثة عم بيخبر عنها مرتين. عم بيقول يوحنا ذهبي الفم القديس إنه في عنا نحن صوتين، صوت الرب وصوت شاول. هون عم بيتحدث عن الصوت يلي ما سمعوا المرافقين لشاول. أما بالفصل التاسع بيتحدث عن صوت شاول يلي سمعوا يلي كانوا موجودين حواليه. بالنسبة للنور، هون عم بيتحدث عن إنه المرافقين شافوا النور الباهر بدون ما يميزوا مين هو الشخص السماوي يلي عم بيتحدث معه. أما بالفصل التاسع بيقول إنه هن ما شافوا إنسان ولا قالوا إنهم، بس ما جاب سير إنه ما شافوا النور. هون عم نشوف إنه مار بولس أو شاول وحده ميز الصوت وميز الشخص المتحدث معه، أما يلي كانوا حواليه شافوا نور وسمعوا شاول عم بيتحدث ولكن ما سمعوا الصوت السماوي ولا شافوا، يعني شافوا بس النور. ومار بولس عم بيأكد إنه الرؤية كانت هي شخصيا لإله، وهو شاف النور وغيره ما قدر يميز ولا سمعوا الصوت يلي عم بيكلمه. فإذا هو وحده يلي نقال عنه إنه سمع صوت المسيح. نتذكر كلام صموئيل لما كان بالهيكل، لما سمع الطفل صموئيل بسفر صموئيل إنه سمع صوت الرب، وما كان الكاهن عالي عم بيسمع هيدا الصوت الإلهي وهو موجود بالهيكل. يعني في أشياء قريبة من العهد القديم انذكرت. بالآية رقم 10، فقلت ماذا أعمل يا رب؟ فقال لي الرب قم فاذهب إلى دمشق تخبر فيها بجميع ما فرض عليك أن تعمل. عم نشوف أنه مار بولس ما قبل الإيمان بشكل دغري مباشر، لكنه طلب مشورة سماوية وقادوا هذا الصوت للكنيسة لحتى يتعرف على الحقيقة. بالمدينة يلي كان بده يخرب كنيستها صار هو تلميذ ليتعلم الحقيقة من الإنجيل بهيدي الكنيسة. بالآية رقم 11، على أني عدت لا أبصر لشدة ذلك النور الباهر فاقتادني رفقائي باليد حتى وصلت إلى دمشق. عيونه الجسديتين ما قدروا يتحملوا يشوفوا هالنور، نور الرب يسوع، وأصيبوا بالعمى حتى تنفتح عيون قلبه لرؤية المجد الداخلي. هلأ بالآيات 12، 13 و14 مع بعضهم، وكان فيها رجل يدعى حنانيا تقي محافظ على الشريعة يشهد له جميع اليهود المقيمين هناك. الآية 13: فأتاني ووقف بجانبي وقال لي: يا أخي شاول أبصر. وفي تلك الساعة رفعت طرفي إليه. الآية 14: فقال: إن إله آبائنا قد أعدك لنفسه لتعرف مشيئته وترى البار وتسمع صوته بنفسه. بالآية 12 شفنا بقول: وكان فيها رجل يدعى حنانيا. بالفصل التاسع الآية 10 لما شرحناها بقول عنه أنه كان تلميذا اسمه حنانيا. هون ما بيفرجينا أنه تلميذ، وإنما يهودي مثالي. من هيك مار بولس لأنه كان عم بيوجه كلامه لليهود، هيدا من جهة لأنه عم بيحكي مع اليهود، عم بيقول لهم في حدا اسمه حنانيا بدون ما يقول عن صفاته أنه تلميذ أو لا. وكمان بذات الشيء بيعتبر أنه القارئ اللي عم نقرأ نحن أعمال الرسل أنه طلعنا على عناصر الرواية يلي انذكرت بالفصل التاسع من الآيات 10 للآية 16. فإذا منعا للتكرار ولحتى يستفاد أكثر من المساحة اللي بيدون فيها الإنجيل لوقا سفر أعمال الرسل. سبق وشرحناها ببعض المحلات أنه طريقة الكتابة تنكتب المقاطع على وراء، مش وراء الطبيعي اللي نحن اليوم نستعملهم، أكيد في منه على جلد وبيكون غالي جدا، وبيكونوا الكلمات كتير قريبين من بعضهم، وبيستعمل قديش يعني كل كلمة هالقد مهمة ليدونها. فهون كمان بيعتبر الإنجيل لوقا أنه القارئ التحصيل حاصل سمع هذه الخبرية بدون ما يفوت بالتفاصيل أكثر وأكثر. بالآية 14: فقال: إن إله آبائنا قد أعدك لنفسه لتعرف مشيئته وترى البار وتسمع صوته بنفسه، أو ببعض الترجمات بتقول صوت أو كلام فمه، كلام فمه. عم نشوف إله الآباء يلي هو الرب لحتى يتعرف على مشيئته الخاصة بخطة الخلاص اختار مار بولس، وحتى مار بولس بده يدرك هالرسالة اللي بده يقوم فيها، وبيلاقي الرب يسوع المسيح القدوس البار بيتقبل من تمه الدعوة الرسولية للتبشير. بالآية 15: فإنك ستكون شاهدا له أمام جميع الناس بما رأيت وسمعت. أمام جميع الناس يلي هن يهود ووثنيين، فإذا انفتحت البشرى لكل العالم. ومار بولس كرسول مدعو من الرب يسوع ليقدم شهادة حية عملية لكل شي شافه وسمعه، بيشهد أن الرب يسوع هو بالحقيقة المسيح المنتظر من الآباء والأنبياء، وإجا وتمم عمل الخلاص وهو مخلص العالم. الكلمة هون أنه يكون فيه يكون شاهدا لي، تكون شاهدا أو فستكون شاهدا له. لمين؟ مش بس للأشخاص المحبين، بل لغير المؤمنين يلي من بيناتهم بدها تكون الشهادة، لحتى لكل الأشخاص يلي بعدهم ما تعرفوا على الرب يسوع. بالآية 16: فما لك تتردد بعد ذلك، قم فاعتمد وتطهر من خطاياك داعيا باسمه. عم نشوف أنه بحسب أعمال الرسل بالفصل التاسع ما سجل الإنجيل لوقا هيدا الأحداث، ما روى أنه كيف قصة تحوله، لأنه حنانيا ما شاف في داعي أبدا لتأجيل المعمودية حتى يتمتع شاول الطرسوسي بالميلاد الجديد وغفران الخطايا. فإذا عم نشوف فيه إلى حد ما عم بيخبر مار بولس الخبرية مرة تانية ولكن مع جمهور تاني حتى يوصلون الرسالة، أنه لما طلب قال له بدون تردد، فإذا يكون عنده دغري تهيئة مباشرة بدون أي خوف أي تردد أي تراجع، وإنما قم فاعتمد وتطهر من خطاياك داعيا باسمه. بالآية رقم 17: ثم رجعت إلى أورشليم، فبينما أنا أصلي في الهيكل أصابني جذب. ما كان هدف مار بولس أنه يستعرض أعماله، وإنما تكشف عن عمل الله بالخدمة. من هيك بعد ما تحدث عن دور الله بتحول شاول للإيمان، ما روى خدمته بدمشق ولا بالعربية اللي هو كمان انذكر برسالته لأهل غلاطية، وإنما روالهم دعوة الرب له للعمل بين الأمم وهو بداخل هيكل سليمان بأورشليم. وضح لهم أنه ترك أورشليم مش خوفا ولكن بدعوة من الله، وهو بالهيكل كان عم بيصلي مع أخوته اليهود. بالآية 18: فرأيته يقول لي: أسرع فاخرج على عجل من أورشليم، لأنهم لن يقبلوا شهادتك لي. بيشرح القديس يوحنا ذهبي الفم هيدي الآية، بيقول إنه مار بولس أشار لهيدي الرؤية إنه كانت بالهيكل، هو كان عم بيصلي وكان بحالة يقظة، والرؤية ما كانت تخيل مثل ما وضح إنه خروجه من أورشليم ما كان بدافع الخوف من المخاطر، إنما لعدم قبولهم هالجماعة الموجودة اليهود الشهادة عن الرب يسوع. من هيك اتهم مار بولس بأنه مدنس الهيكل، وأراد تأكيد أنه تمتعه بهالرؤية السماوية ودعوته لخدمة الأمم هو وبالهيكل، يعني دعوة إلهية وأنا موجود بالهيكل. بالآية رقم 19: فقلت: يا رب، هم يعلمون أني كنت في كل مجمع أسجن المؤمنين بك وأضربهم بالعصي. بهذه الكلمات بيقول: فقلت يا رب، هم يعلمون أني كنت في كل مجمع أسجن المؤمنين. شو المقصود هون؟ بده يقول بأنه شهادته وهو مضطهد للكنيسة ورجع اهتدى بده يكون إلى وقع كتير كبير وقوة عظيمة بأورشليم للسامعين، أنه تفاجأوا شو اللي سمعوا. وواضح أنه يلي ترقاله بالهيكل الهيكل اليهودي هو الرب يسوع، وكان هو عنده كل الاهتمام والود أنه يبقى شاهد للرب يسوع بين اليهود، لأنهم بيعرفوا سيرته الماضية وبيعرفوا الكلام يلي انحكى عنه بالنبوءات العهد القديم، وكمان بيعرفوا سيرة مار بولس الماضية وكيف تحول بعمل إلهي بتدخل إلهي ودعوة خاصة لحتى يصير مبشر باسم الرب. بالآية 20: وأني كنت حاضرا حين سفك دم شهيدك استفانوس، وكنت موافقا على قتله محافظا على ثياب قاتليه. لو ما كان مار بولس اشترك بالرجم، ولكنه كان مع الراجمين روحيا لأنه قبل هيدا الحكم برضا كامل. بالآية 21: فقال لي: اذهب، إني مرسلك إلى بلاد بعيدة إلى الوثنيين. بهيدي الآية رح تنتهي خطبة مار بولس بعد ما قاطع اليهود، رح نشوف كيف، بهالإشارة إلى رسالته للوثنيين بدون ذكر رحيله لطرسوس. هون عم نشوف انطلاقه للخدمة بين الأمم كان بدعوة إلهية مش بخطة بشرية أبدا وضعها هو أو الرسل. بالآية رقم 22: وكانوا يصغون إليه حتى فاه بهذه الكلمات، فرفعوا أصواتهم قالوا: أزل مثل هذا الرجل عن وجه الأرض، فلا يجوز أن يبقى حيا. رفعوا أصواتهم وصاروا يصرخوا حتى يقاطعوا بالحديث وما يسمحوا لحدا يسمع عن ضرورة الخدمة بين الأمم. صرخوا أنه غير مستحق أنه يعيش على الأرض، متطلعين عليه أنه كإنسان مدمر للأمة اليهودية، وما كان عندهم إدراك أنه بهذا الكلام كان عم بيقاوموا عمل الرب. مش عجيب ما بولس يحس أنه يلي صار مع الرب يسوع من اضطهاد ومن رفض كمان هيدا الشيء عم بيناله هو، مع أنه كل أنبياء العهد القديم تنبأوا عن عودة الأمم لله. ما كان ممكن لتشامخ اليهود والكبرياء أنه يقبلوا دخول الأمم للإيمان، هن بنظرهم أنه هن نجسين. بالآية رقم 23: وأخذوا يصرخون ويطرحون ثيابهم ويذرون التراب في الهواء. هون ما أشاروا لاتهام معين، ولكن تصرفوا لحتى يخوفوا الحاكم ويصيروا يصرخوا ويخزقوا ثيابهم ويرموا الغبار بالجو. إلقاء التراب بالهواء فوق راسهم تعبير عن ظلم حل فيهم أو استغاثة بالسماء والأرض. هيدا منظر يعني أثار الأمير وأمر بفحصه داخل القلعة بضربات. بشوف البعض بتمزيق الثياب تعبير عن الشيء اللي داخلهم، إنه كأنه عم بيودوا عندهم الود داخليا إنه يخزقوا لمار بولس ويقطعوا شقف إنه سقط إذا وقع بين إيديهم، أو لعلهم هيك بيعلنوا إنه هو مستوجب الرجم. بالآية رقم 24: فأمر قائد الألف بأن يدخل القلعة ويستجوب وهو يجلد، وليعلم لأي سبب كانوا يصيحون عليه ذاك الصياح. طبعا هيدي كانت طريقة مألوفة للتحقيق. أراد أن يتعرف على الجريمة باستخدام العنف مع مار بولس بجلده بيعترف بالشي اللي ارتكبه. بالآية 25: وهموا أن يبسطوه ليضربوه بالسياط، فقال لقائد المئة وكان قائما إلى جنبه: أيجوز لكم أن تجلدوا رجلا رومانيا ولم تحاكموه؟ طبعا هذا الإجراء ما كان قانوني بالنسبة للمواطن الروماني. استخدم ماربولوس هذا الامتياز قبل لما كان بفيليبي وقبل ما ينجلد، هذا الشيء شفناه بأعمال فصل 16، أما هون استخدمه قبل الجلد. وهون تحدث مع قائد المئة بهدوء ولطف بدون غضب ولا احتداد. كان عند الرومان قانون بعرض القاضي أو الحاكم يلي بيأدب أو بدين شخص روماني حر بدون ما يسمع له أن يسقط تحت الحكم بواسطة الشعب الغيور على حريته. بالآيات 26 27 و28: فلما سمع قائد المائة هذا الكلام ذهب إلى قائد الألف وأطلعه على الأمر وقال: ماذا تفعل؟ إن هذا الرجل روماني. فجاء قائد الألف إليه وقال له: قل لي، أأنت روماني؟ قال: نعم. فأجاب قائد الألف: أنا أديت مقدارا كبيرا من المال حتى حصلت على هذه الجنسية. فقال بولس: أما أنا ففيها ولدت. بهذه الآية عم نعرف عن فأجاب قائد الألف: أنا أديت مقدارا كبيرا من المال حتى حصلت على هذه الجنسية. لا شك أن قائد الألف يلي هو ليسياس حصل عليها من زمن قريب بعهد كلاوديوس، يعني عم نحكي سنة 41 لسنة 54، وكانت العادة أنه يتخذ المواطنين الجدد اسم الإمبراطور المالك. أما بالنسبة لماربولوس ربما حصل عليها من أحد الأجداد، ولما منح قيصر بعض يهود قليقيا هيدي الجنسية الرومانية. والجنسية الرومانية كانت بتنمنح للشخص إما بميلاده أو من والدين رومانيين، أو بتنشر بالمال، أو بتمنح هبة من الحكومة الرومانية. لعله مثل ما قلنا ماربولوس أهله كان حدا أخذ الجنسية الرومانية كهبة مقابل خدمات معينة للدولة الرومانية، ويشوف البعض أنه طرسوس كانت كمستعمرة رومانية كان إلى حق الامتياز كمان مثل ما قلنا عنه. الآية 29: فتنحى عنه وقتئذ من كانوا يريدون استجوابه، وخاف قائد الألف نفسه لما عرف أنه روماني وقد اعتقله. هون أثار الرعب الأمير، لأنه بهيدي من ضمن المسؤوليات الخطيرة عليه قدام روما، وزادت الدهشة لما عرف أنه روماني الجنسية، خاصة بأنه بالمولد يعني بينحسب كأنه من أسرة شريفة بنظر روما. قديش في عنا عجب كبير، قديش الواحد بيوصل للتعجب انه خاف الامير لما عرف انه روماني لانه قيده، وهيدا قانون بيرعب القاضي والولاة. اما ناموس الله وفكرة الله والكتاب المقدس ما حدا بيعطيه الاحترام ولا بيهابه بسبب طول انات الرب. بالآية 30 اللي هي اخر آية بهيدا الفصل: واراد في الغد ان يعرف معرفة اكيدة ما يتهمه به اليهود، فحل وثاقه وأمر عظماء الكهنة والمجلس كله أن يجتمعوا، ثم أنزل بولس فأقامه أمامهم. حل الأمير من القيود حتى ما يكون كاسر للقانون الروماني، ولكن تركه بالحبس ربما خشية يعني أنه ما يتعرض له اليهود الثائرين ضده. وتاني يوم طلب الأمير أنه يقف ماربولوس قدام مجمع اليهود بحضور الأمير، ربما كان هدفه أنه إطلاق سراحه تحقيقا للعدالة. كمان هودي بنشوفهم بكرة بالفصول اللي بعدها. فإذا سمعنا اليوم عن خطبة ماربولوس قدام اليهود وكيف كان الاعتراض لما ما بدهم أي شخص من اليهود أنه من الوثنيين أنه يفوت على اليهودية، وكيف كان موقف ماربولوس مع القادة. آمين.